إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل بحول الله وقوته في هذا اللقاء القواعد الأصولية والمسائل الأصولية التي ذكرها أو أشار إليها شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم النافع رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذا الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليبين فيه أمرا مهما ومنهجا يجب أن يسلكه طالب العلم، وهو أن يعرف لأهل العلم قدرهم وفضلهم ومكانتهم ومنزلتهم، فإذا وجد لأحد منهم قولا ظن أنه مخالف فيه لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليعلم أن لهذا العالم من علماء الإسلام عذرا في ترك العمل بهذا الحديث. وقد ذكرت لكم في أول مجلس في هذه الدورة الأعذار الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام في أول كتابه في مطلع كتابه، وهو قوله عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث، هذا العذر الأول. والعذر الثاني قال عدم اعتقاده إرادة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة بذلك الحديث، والعذر الثالث قوله اعتقاده أن هذا الحكم منسوخ. ثم فصل رحمه الله تعالى أصول هذه الأعذار في أسباب عشرة ذكرها ومثل عليها وبينها، وفي طيات ذلك ذكر عددا كبيرا من القواعد والمسائل الأصولية التي إذا فهمها طالب العلم فهم هذا الكتاب على وجهه. لذلك أخذنا هذه القواعد على حدة كالشرح لهذا الكتاب، وقد مضى معنا جل هذه القواعد، واليوم إن شاء الله تعالى نستكملها. فمن القواعد أنه يقدم بعض العلماء القياس الجلي على الحديث بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر، ويذكر هذه القاعدة لا مقررا لها بل معتذرا لمن قال بها. فقال رحمه الله تعالى في السبب العاشر من أسباب خلافهم: وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر، يعني الذي يعارض قاعدة كلية مما هو من أخبار الآحاد عندهم. فالشيخ رحمه الله تعالى يبين العذر لمن ذكرهم من علماء البلدين، يقصد بذلك الكوفة والمدينة، وهم أبو حنيفة وأصحابه والإمام مالك وبعض أصحابه رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين، في أنه قد وقع لهم ترك العمل ببعض الأحاديث، وكان العلة في ترك الحديث قولهم أن هذا الحديث يخالف القواعد الكلية الثابتة بالأدلة القطعية المتواترة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فإذا جاء حديث آحاد يخالف هذه القواعد الكلية فالمقدم عندهم هو القواعد الكلية التي بنيت على الأدلة القطعية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه هذه القاعدة عندهم. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر هذه القاعدة لم يذكرها على سبيل التقرير، وإنما ذكرها على سبيل الاعتذار للقائلين بها، وأنه يعتذر لهم بمثل هذا. وأن مخالفتهم وتركهم العمل بهذا الحديث ليس إعراضا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاهم، كلا والله لم يكن ذلك منهم كذلك، بل كان لنظر اجتهادي قائم على وجود تعارض ظاهري لدى المجتهد، ظنا أن هذا الحديث يعارض غيره مما بنيت عليه قاعدة كلية قطعية. وبالمثال يتضح المقال، حديث المصرات جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم رحمهم الله، وهذان الكتابان هما صح الكتب بعد كتاب الله، وإن كان لم يدون إلا بعد عصر الأئمة، لكن الأمة بعدهما تلقت هذين الكتابين بالقبول. لذلك الحديث في الصحيحين تفيد العلم لفظا لاعتضادهما بإجماع الأمة وتلقيها لحديث الصحيحين بالقبول. فجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن باعها فاحتلبها فهو بخير النظرين بعد، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر، إن شاء أمسك وإن شاء ردها، أي الناقة أو الشاة، وصاعا من تمر. التصرية هي ترك حلب البهيمة، لا يحلبها أياما، يومين أو ثلاثة أو أربعة أو ربما أكثر، حتى ينتفخ الضرع. فيظن من يرى هذه البهيمة أن هذا هو شأنها، دائما يكون حلبها كثيرا وغزيرا، فيشتريها لأجل ذلك. فإذا ذهب إلى بيتي وحلبها لم يعد ضرعها كما كان، بل يكون الحليب بعد ذلك أقل من أول حلبة. فهذا لا شك أنه عيب في هذه السلعة، وهو نوع من التدليس من البائع. فحينئذ الشارع الحكيم أثبت الخيار للمشتري، إما أن يمسكها وإما أن يردها، لكن إذا ردها فقد ألزمه الشارع أن يرد معها ماذا؟ صاعا من تمر. لماذا؟ عوضا عن اللبن الذي شربه وهو للبائع. فحينئذ هذا الحكم ظن بعض أهل العلم أنه مخالف للقاعدة المضطردة في الشرع، وهي أن ضمان المتلفات تكون بالمثل فيما له مثل وبالقيمة فيما ليس له مثل، وهنا لم يضمن لا بالمثل ولا بالقيمة. فصاع تمر ليس مثل اللبن، وصاع تمر ليس هو قيمة لأيضا اللبن، لأنه يتفاوت اللبن قلة وكثرة، ويتفاوت التمر غلاء ورخصة. فحينئذ لا يوجد هنا جري على القاعدة المضطردة الثابتة في الشرع، وهي أن ضمان المتلفات تكون بالمثل أو بالقيمة. فحينئذ قالوا هذا الحديث على هذا المخرج فيه خلاف لما علمناه من أدلة الشرع، بأن ضمان المتلفات يكون بمثلها إن كانت مثلية، أو بقيمتها إن كانت غير مثلية. فحينئذ ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه إلى عدم العمل بهذا الحديث، ظنا منهم أن هذا مخالف للقاعدة الكلية. وهذا الأمر له نظائر أيضا، ومن أحسن من تكلم في بيان الموقف الصحيح والمنهج السليم في مثل هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، فبين رحمه الله تعالى أن الحديث الصحيح إذا ثبت فهو أصل قائم بنفسه، لا يعارض الأصول الأخرى، لا يعارض الأصول الأخرى، بل له حكمه في نفسه ويقاس عليه نظائره، ولا نرد هذا ولا أيضا نلغي القاعدة الكلية، فالقاعدة الكلية معمول بها في أصلها وفي بابها. ولكن في هذه المسألة بخصوصها جاءنا نص فهو كالاستثناء من القاعدة الكلية، بل نقول هذا الحديث هو أصل بنفسه فلا يرد لمثل هذا. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر قال: والقاعدة التي ذكرتم أنها قاعدة كلية في الواقع ليست قاعدة مضطردة، بل يوجد ما شذ عنها وخرج منها من مثل ضمان الحر إذا قتل ووجبت قتل خطأ ففيه الدية، والدية ليست مثل للحر ولا قيمة له، فالحر إذا قتل خطأ يضمن بالدية، وهذا الضمان ليس مثليا ولا متقوما. فحينئذ بين رحمه الله تعالى في كلام طويل هذا الأصل المهم، وهو أنه إذا ثبت الحديث وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يرد لمثل هذا المعنى ويدعى أنه معارض للأصول الكلية والقواعد الكلية، بل يقال هو أصل في نفسه. وفي مثل هذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، والرسالة كتاب عظيم من كتب الإسلام، قال: وقلنا في المصراة، حديث المصراة أنه يردها وصاعا من تمر اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نقص عليه، وذلك أن الصفقة وقعت على شاة بعينها فيها لبن محبوس مغيب المعنى والقيمة، ونحن نحيط أن لبن الإبل والغنم يختلف وألبان كل واحد منهما يختلف، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء مؤقت وهو صاع من تمر قلنا به اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فحينئذ القضاء ما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقول إن هذا الحديث لا يثبت لأنه خالف القواعد الكلية، ومن قال بهذا نعتذر له، ونعلم أنه ما قاله إلا لوجه رآه واجتهاد اجتهده، فلا يجوز أن يأتي ويقول إنسان فلان من العلماء رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يرده بل ترك العمل به لمعنى، وهو أنه لم يثبت عنده. لماذا لم يثبت عنده؟ لوجود علة خفية جعلته يرد لأجلها هذا الحديث لا تركا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنده، بل قال هو يقول هذا لم يثبت أساسا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو عذر من ترك العمل بالحديث من هذا الباب. فحينئذ ينبغي لطالب العلم أن يحفظ لسانه ويتأدب مع علماء الإسلام ممن ثبت علمه وجلالته وأجمعت الأمة على إمامته وتلقيت بقبول عام من المسلمين، فإن مثل هذا العالم يحفظ جنابه، وإن كان أخطأ فهو مأجور على خطئه لأنه مجتهد، وإن كان أصاب فإن وربما يكون هو المصيب في بعض المسائل، فالإنسان لا يجزم أيضا صواب نفسه. فكان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا سئل عن بعض المسائل يجيب عنها ثم يقول إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين، يقصد أن هذه المسائل الاجتهادية لا يجزم الإنسان فيها بصواب نفسه. فهذا منهج أحبة يتعلم طالب العلم، تعلم الأدب مع أهل العلم والعذر لهم في هذه المواطن من مواطن الخلاف. ومن القواعد الواردة أنه يرجح الدليل الحاضر على الدليل المبيح، قال رحمه الله: وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح. والحاضر هنا هي الضاء المشالة وليست الضاد، من الحظر وهو المنع. الحاضر يعني الدليل الذي يدل على التحريم ويمنع من فعل ما نهي عنه. فإذا تعارض عندنا دليلان، دليل يفيد الحل ودليل يفيد التحريم. وحصل هذا التعارض بأن كان الدليلان متقابلان، لا قوة لأحدهما على الآخر ولا مزية لأحدهما على الآخر، فإننا ننظر أيهما الحاضر وأيهما المبيح. فما نعلم أنه دليل حاضر يمنع من الفعل نقدمه على الدليل المبيح، وهذا كما ذكر شيخ الإسلام أنه قول عامة العلماء. في اعتبار هذا الطريق مرجحا لأحد الدليلين على الآخر، قالوا لأن ذلك هو الأحوط، ولأن الدليل الحاضر يتضمن دفع مفسدة، والدليل المبيح ليس فيه دفع مفسدة ولا جلب مصلحة، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فكيف إذا كان لا تعلم المصلحة أساسا؟ فيحتاط في تقديم الدليل الحاضر، يحتاط في تقديم الدليل الحاضر. ونذكر لذلك مثالا ليتضح المقال، وهو ما ذهب إليه جمع من أهل العلم في أن مس الذكر ينقض الوضوء. قالوا جاء في ذلك حديثان، حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وحديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن مس ذكره أيتوضأ؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. والحديثان رواهما الخمسة، كل الحديثين عند الخمسة عند الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، فالإسناد متقارب. وإذا نظرنا من جهة المعنى نجد أن حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها حاضر ولا مبيح؟ حاضر. كيف حاضر؟ لأنه يمنع من الصلاة لمن مس ذكره. وحديث طلق بن علي عكسه مبيح، يقول يجوز لمن مس ذكره أن يصلي. فإذا على القاعدة نقدم ماذا، حديث بسرة ولا حديث طلق؟ حديث بسرة. لماذا؟ لأنه دليل حاضر، أي مانع يمنع من الفعل. فهذا من قواعد الترجيح عند تعارض الأدلة. وشيخ الإسلام ذكر أيضا قاعدة أخرى، وهي قاعدة الاحتياط في الأحكام. قال رحمه الله: سلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام، ثم قال: وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة. القاعدة السابقة تتعلق بالأدلة، تقديم دليل على دليل. أما هذه القاعدة فهي قاعدة في الواقع ليست أصولية وإنما فقهية. لماذا؟ لأنها تتعلق بالفروع الفقهية بالأحكام، والاحتياط في الأحكام بحيث أن الإنسان إذا اشتبه في شيء هل هو حلال أو حرام، فالاحتياط ماذا؟ تركه والابتعاد عنه. وفي هذا حديثان صحيحان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أحدهما فهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالحديث دل على مشروعية الاحتياط، وعلى أن فعل الأحوط فيه براءة، فعل الأحوط بترك المشتبهات وعدم الوقوع فيهن فيه براءة للمسلم لدينه ولعرضه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس فيه دليل على أن القلة من الناس يعلمه وهم أهل العلم الذين أمرنا بسؤالهم، لكن عندما يحصل الاشتباه المكلف أو لا يجد ما يسأله من أهل العلم نقول استبر لدينك وعرضك واحتط لدينك. فالاحتياط هو الاحتراز من الوقوع في محرم أو من ترك واجب بأن يبتعد عن ما نهي عنه إن ظن أنه محرم أو يفعل ما أمر به إن ظن أنه واجب براءة لدينه وعرضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما سبط النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي رواية دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يصح بالضم وبالفتح. فيريب من الفعل الثلاثي رابه يريبه ريبا, ويريب من الفعل الرباعي أرابه يريبه إرابة. فيجوز الضم ويجوز الفتح. والحديث نص في مسألة الاحتياط وأن الإنسان يترك ما يشك فيه إلى ما يطمئن إلى سلامته وصحته. ولهذا لهذه القاعدة أمثلة كثيرة جدا, منها ما هو منصوص عليه ومنه ما هو مستنبط. فمن الأمثلة المنصوص على حكمها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل, فإن وجدت معه غيره من الكلاب فلا تأكل فلا تأكل. لماذا؟ لأن لا يدري الذي قتل الصيد هو كلبه وإلا الكلب غير المعلم, أو الكلب وإن كان معلما ربما لكن لم يسمي عليه. والحديث الآخر إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله عليه فكل, فإن غاب عنك يومين أو ثلاثة فكل, فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل ولا تدري الماء قتله أم سهمك. هذا احتياط, لأن هنا اشتباه. إما أن يكون لا يعلو من حالين, إما أن يكون مات بسبب السهم وهذا السهم سمى الإنسان عليه فيكون حلالا, أو أن يكون مات بسبب الغرق فيكون غريقا فيكون حكمه ميتة. فعند الاشتباه يحتاط بالترك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك هذا الصيد أو لنهي عن هذا الصيد. ومن المسائل في ذلك كلامهم عن حكم المتولد من مأكول وغير مأكول, مثل البغل. البغل يقول أبوه حصان وأمه أتان, فالقول به أيضا أنه حل أكل الحصان, وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاه في الصحيحين. فنقول لو كان حصان لا حل أكله, لكنه متولد مما يجوز أكله وما لا يجوز أكله, فحينئذ الاحتياط ترك أكله. هذا ما يتعلق يا أحبة بالقواعد المتعلقة بالتعارض والترجيح. في قواعد متعلقة بالاستدلال العقلي لا سيما إذا نظرنا في إلى أثرها في الأحكام. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى عددا من القواعد العقلية واستدل بها, والاستدلال بالقواعد العقلية هي راجعة إلى ما أمر الله تعالى به من التفكر والتعقل والتدبر في كتابه العزيز. ولذلك عمل الفقهاء بالدليل العقلي, ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى, فقد نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير عن ابن قاضي الجبل قوله قد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله الاحتجاج بدلائل العقول. قد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى الاحتجاج بدلائل العقول. وقال أبو الخطاب رحمه الله القياس العقلي والاستدلال طريق لإثبات الأحكام العقلية, نص عليه الإمام أحمد وبه قال عامة الفقهاء. وقال ابن النجار كلام أحمد رحمه الله تعالى في الاحتجاج بأدلة عقلية كثيرة وقد ذكر كثيرا في كتابه الرد على الزنادقة قول الجهمية. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى القول بالقياس العقلي والشرعي. شيخ الإسلام ذكر دليلين من أدلة العقل وبنى عليهما الاستدلال على ما ذكره من أحكام شرعية، فذكر دليل التلازم العقلي، وذكر رحمه الله تعالى الدليل بطلان الدور الحكمي. فنبين هذين ذكره شيخ الإسلام على وجه الاختصار، وإلا فالكلام في هذا ربما يحتاج إلى شيء من البسط والتوضيح. فدليل التلازم ما قال رحمه الله تعالى فيه: إذا وجد الملزوم وجد اللازم، وإذا عدم اللازم عدم الملزوم. هذا الدليل دليل التلازم العقلي، يعني بدأ من تعريف العلي وضحه بمثال. الآن عندنا نحن الآن في بناء في هذا المسجد المبارك، فيه سقف، فيه سقف. الآن هذا السقف نحن فيما جرت به عادة العقول وما يبنيه البشر من أبنية، نقول لا يمكن يوجد سقف قائم معلق بين السماء والأرض إلا هو في أعمدة وجدران تحمله، أليس كذلك؟ إذن يلزم من وجود السقف وجود الأعمدة، فالملزوم هو السقف والأعمدة هي اللازم. فيلزم من وجود السقف وجود ماذا؟ الأعمدة. وإذا عدمت الأعمدة بالتلازم العقلي الضروري الذي يتبادر ذهن العاقل يتدبر بعقله، وقد خلق الله لنا العقول وجعل العقل مناط التكليف، يقول لو لم توجد أعمدة لا أتصور وجود ماذا؟ سقف. هذا حاصل دليل التلازم، هذا حاصل دليل التلازم. ودليل التلازم إذا جئنا لتطبيقه في الأحكام الشرعية فيه دليل، فيه قياس الدلالة الذي هو أن يثبت الحكم بوجود دليل العلة لا بالعلة نفسها. وقد يحتاج الأمر إلى بسط يعني أكثر من المجلس هذا، فلا يعني أدخل في هذا التفصيل، لكن أقول هذا الدليل دليل صحيح. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكره في أكثر من موضع في رفع الملام، وهو دليل التلازم، وإذا وجد الملزوم وجد اللازم، والعكس إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. وانظر دائما هذا الدليل حتى يعني يكون أوضح لك، اربطه بماذا؟ بالسقف والجدار. فيلزم من وجود سقف وجود جدار يحمله أو عمود، وإذا لم يوجد اللازم فلا نتصور وجود الملزوم. هذا دليل التلازم. وذكر أيضا في قاعدة أخرى فيها متعلقة أيضا بدليل التلازم وبالاستدلال بعدم الدليل على عدم المدلول، ثم ذكر رحمه الله تعالى أيضا قاعدة الدور الحكمي، وهذا كثير في كلام الفقهاء والأصوليين، وهو أن الدور إذا وجد فهو باطل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما يلزم منه الدور فهو باطل، لأن الشيء يكون موقوفا على نفسه فيمتنع وجوده فلا يكون حجة في محل الخلاف. وهذا كثير ما تجدهم يقولون أن هذا الكلام لا يصح لأنه ينبني عليه الدور. طيب لماذا صار الدور باطلا؟ قال: لأن الشيء إذا كان موقوفا على نفسه فإنه لا يتصور وجوده، فإذا حصل دور في استدلال أحد استدل بهذا بأمر وحصل من استدلاله الدور وتوقف الشيء على نفسه، نقول هذا يفضي إلى عدم وجود الشيء وعدم امتناع وجود الشيء، فلا يصح الاستدلال بما يترتب عليه الدور. وقد جاء في كتاب الله تعالى الاستدلال بهذا الدليل وهو إبطال الدور. ففي البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه الآية العظيمة لما سمع هذا الصحابي الجليل ذو الفطرة السليمة والنظر العقلي الصحيح يقول كاد قلبي يطير. لماذا؟ لأنه دليل مفهم لهم أن خالقهم هو الله جل وعلا، وإذا كان خالقهم هو الله فالخالق هو المستحق للعبادة. إذن من صرف العبادة لغير الله فهو قد سفه نفسه وقد فقد عقله، لأنه لم يعمل بمقتضى وعطل عقله لأنه لم يعمل بمقتضى هذا العقل. فهذا الدليل كما يقول أهل العلم هو من باب السبر والتقسيم. ففي ثلاث حالات: أي مخلوق الآن، وكل إنسان ينظر في نفسه الآن، هل أنت خلقت نفسك أم خلقت من غير شيء أم لك خالق؟ ثلاث حالات، ثلاث أقسام لا رابع لها: هل خلقت من غير شيء، أو أنك خلقت نفسك، أو أنك لك خالق. فكون الإنسان خلق من غير شيء هذا مستحيل في العقل، لأنه هذا راجع لدليل عقلي آخر وهو دليل التأثير والمؤثر، ما من آثر إلا وله مؤثر. فإذا لابد أنه له خالق. طيب بقي عندنا قسمان: إما أنك خلقت نفسك أو خلقك خالق. فإذا نظرنا للقسم الثاني، هل أنت خلقت نفسك؟ قطعا العاقل يقول ما أحد يكون خلق نفسه. لماذا؟ لأنه ما يخلق الإنسان نفسه، هذا هو الدور، لأنه غير موجود، هل يمكن يوجد شيئا؟ هذا هو الدور، فيكون هذا باطل ويمتنع عن يتصور وجوده، فلا يصح هذا القسم. بقي القسم الآخر: أن لك خالق، فخالقك هو المستحق للعبادة جل وعلا. ذلك يقول جبير المطعم لما سمعت هذه الآية كاد قلبي يطير. فإذا الدور باطل، وإذا وجد الدور حتى في الأحكام الشرعية فإنه يقال بعدم صحة ما وجد فيه الدور، لأن يكون شيء ممتنعا. ولعل هذا مثل ما ذهب إليه الشافعية، فقالوا إن الوارث إذا أقر بنسب من يلزم من إقراره عدم توريثه فلا يصح التوريث، إذ وجعلوا الدور الحكمي مانعا للميراث، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. لكن خالفه الجمهور فقالوا إن الدور لا يكون مانع من الميراث. وهذا يدلنا أيضا أنه ليس كل ما يدعى فيه الدور أنه يكون هذه الدعوة صحيحة، فقد يقول بعض أن هذه مسألة يترتب عليها دورا، إذا حققت النظر فليس الأمر كذلك، فتمنع تعترض بالمنع، تقول لا يترتب على هذه المسألة دور، وتبين ذلك. مثال هذا الذي يعني الفرع الذي ذكرته قبل قليل، وهو أنه إذا كان إنسان يرث من أخيه بالتعصيب، من أخيه الشقيق أو أخيه الأب بالتعصيب، يرث ماله عاصبا له، إما المال كله أو الباقي، وأقر هذا الوارث بابن لأخيه، ولم تثبت ابنه إلا بإقرار ماذا؟ هذا الأخ. قالوا إن هذا الإقرار لا يترتب عليه توريث من؟ الابن، بل يمتنع توريث الابن، لأن لو ورثنا الابن لترتب على ذلك الدور. ما هو الدور؟ قال لأنه يلزم من التوريث عدم التوريث، يلزم من توريث الأخ عدم توريث توريثي، يلزم توريث الابن عدم توريث الأخ، فهذا الدور. لكن الأئمة الثلاثة يقول لا، ليس هذا دوره، لأن الجهة منفكة، فتوريث الابن لم يكن ناتجا من توريث الأخ، وإنما نتج من ماذا؟ من إقرار الأخ، والتوريث من إقرار الأخ بالنسب، والتوريث جاء تبعا للإقرار. فمثل هذا قالوا لا يكون، الذين خالفوا الشافعي رحمه الله تعالى في المسألة قالوا هذه مسألة لا يترتب عليها دورا. فحينئذ مسألة ادعاء الدور من عدمه هذا أمر محل نظر، لا يسلم دائما، فإن سلم فنقول نلتزم بأن الدور ممنوع منه، معنى إذا ترتب على حكم أو دليل الدور فإنه يكون غير ثابت. إلى هذا الحد نصل بشرح القواعد المستخلصة من كتاب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، قواعد الأصولية والمسائل الأصولية، وهي أكثر من 70 قاعدة. وهذا يدل يعني أن يأتي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويسوق هذه القواعد بهذه السلاسة وفي هذه الأسباب المحصورة ويجعلها ويستثمرها في بيان عذر الأئمة الأعلام العلماء. لا شك على أن هذا دليل على علم هذا الرجل الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وسعة علمه، حتى إن أحد خصومه لما قرأ هذا الكتاب انبهر به وأقر له بالإمامة والتبحر في الفقه والأصول رحمه الله تعالى رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا الجزاء. وأرجع وأقول وأكرر على أهمية قراءة طالب العلم هذا الكتاب والنظر فيه والاستفادة منه، لا سيما أنه يترتب عليه هذه الفائدة الكبيرة المهمة، وهي أن يعرف المسلم للعالم قدره ومكانته، ويعذره فيما يظن هو أنه قد أخطأ فيه، مع أن الخطأ أمر نسبي، ولا أحد في مسائل اجتهادية يجزم بصواب نفسه أو بخطأ غيره، لا سيما من المجتهدين العلماء، فإنه لهم نظر واجتهاد فيما يتكلمون فيه من مسائل الشرع. فإذا هذا الكتاب كتاب مهم قيم، إذا قرأه طالب العلم سيجد فيه الفائدة في تحصيل هذه المنفعة وهذا المنهج القويم في التعامل مع أهل العلم. وفي الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهداية والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بعض يعني بعض الأسئلة قد تكون يعني متعلقة تعلقا بالدرس، فيعني أترك يعني إن شاء الله تعالى أن تسألونا مشايخنا مشايخ ومشايخكم في هذه الدورة العلمية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل بحول الله وقوته في هذا اللقاء القواعد الأصولية والمسائل الأصولية التي ذكرها أو أشار إليها شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم النافع رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذا الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليبين فيه أمرا مهما ومنهجا يجب أن يسلكه طالب العلم، وهو أن يعرف لأهل العلم قدرهم وفضلهم ومكانتهم ومنزلتهم، فإذا وجد لأحد منهم قولا ظن أنه مخالف فيه لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فليعلم أن لهذا العالم من علماء الإسلام عذرا في ترك العمل بهذا الحديث. وقد ذكرت لكم في أول مجلس في هذه الدورة الأعذار الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام في أول كتابه في مطلع كتابه، وهو قوله عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث، هذا العذر الأول. والعذر الثاني قال عدم اعتقاده إرادة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة بذلك الحديث، والعذر الثالث قوله اعتقاده أن هذا الحكم منسوخ. ثم فصل رحمه الله تعالى أصول هذه الأعذار في أسباب عشرة ذكرها ومثل عليها وبينها، وفي طيات ذلك ذكر عددا كبيرا من القواعد والمسائل الأصولية التي إذا فهمها طالب العلم فهم هذا الكتاب على وجهه. لذلك أخذنا هذه القواعد على حدة كالشرح لهذا الكتاب، وقد مضى معنا جل هذه القواعد، واليوم إن شاء الله تعالى نستكملها. فمن القواعد أنه يقدم بعض العلماء القياس الجلي على الحديث بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر، ويذكر هذه القاعدة لا مقررا لها بل معتذرا لمن قال بها. فقال رحمه الله تعالى في السبب العاشر من أسباب خلافهم: وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر، يعني الذي يعارض قاعدة كلية مما هو من أخبار الآحاد عندهم. فالشيخ رحمه الله تعالى يبين العذر لمن ذكرهم من علماء البلدين، يقصد بذلك الكوفة والمدينة، وهم أبو حنيفة وأصحابه والإمام مالك وبعض أصحابه رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين، في أنه قد وقع لهم ترك العمل ببعض الأحاديث، وكان العلة في ترك الحديث قولهم أن هذا الحديث يخالف القواعد الكلية الثابتة بالأدلة القطعية المتواترة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فإذا جاء حديث أحد يخالف هذه القواعد الكلية فالمقدم عندهم هو القواعد الكلية التي بنيت على الأدلة القطعية من كتاب الله وسنة الننبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه هذه القاعدة عندهم. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر هذه القاعدة لم يذكرها على سبيل التقرير، وإنما ذكرها على سبيل الاعتذار للقائلين بها، وأنه يعتذر لهم بمثل هذا، وأن مخالفتهم وتركهم العمل بهذا الحديث ليس إعراضا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاهم، كلا والله لم يكن ذلك منهم كذلك، بل كان لنظر اجتهادي قائم على وجود تعارض ظاهري لدى المجتهد ظنا أن هذا الحديث يعارض غيره مما بنيت عليه قاعدة كلية قطعية. وبالمثال يتضح المقال: حديث المصرات جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم رحمهم الله، وهذان الكتابان هما صح الكتب بعد كتاب الله، وإن كان لم يدون إلا بعد عصر الأئمة، لكن الأمة بعدهما تلقت هذين الكتابين بالقبول. لذلك الأحاديث في الصحيحين تفيد العلم لفظا لاعتضادهما بإجماع الأمة وتلقيها لحديث الصحيحين بالقبول. فجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن باعها فاحتلبها فهو بخير النظرين بعد، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر، إن شاء أمسك وإن شاء ردها أي الناقة أو الشاة وصاعا من تمر. التصرية هي ترك حلب البهيمة، لا يحلبها أياما، يومين أو ثلاثة أو أربعة أو ربما أكثر، حتى ينتفخ الضرع. فيظن من يرى هذه البهيمة أن هذا هو شأنها، دائما يكون حلبها كثيرا وغزيرا، فيشتريها لأجل ذلك. فإذا ذهب إلى بيتي وحلبها لم يعد ضرعها كما كان، بل يكون الحليب بعد ذلك أقل من أول حلبة. فهذا لا شك أنه عيب في هذه السلعة، وهو نوع من التدليس من البائع. فحينئذ الشارع الحكيم أثبت الخيار للمشتري، إما أن يمسكها وإما أن يردها، لكن إذا ردها فقد ألزمه الشارع أن يرد معها ماذا؟ صاعا من تمر. لماذا؟ عوضا عن اللبن الذي شربه وهو للبائع. فحينئذ هذا الحكم ظن بعض أهل العلم أنه مخالف للقاعدة المضطردة في الشرع، وهي أن ضمان المتلفات تكون بالمثل فيما له مثل وبالقيمة فيما ليس له مثل، وهنا لم يضمن لا بالمثل ولا بالقيمة. فصاع تمر ليس مثل اللبن، وصاع تمر ليس هو قيمة لأيضا اللبن، لأنه يتفاوت اللبن قلة وكثرة، ويتفاوت التمر غلاء ورخصة. فحينئذ لا يوجد هنا جري على القاعدة المضطردة الثابتة في الشرع، وهي أن ضمان المتلفات تكون بالمثل أو بالقيمة. فحينئذ قالوا هذا الحديث على هذا المخرج فيه خلاف لما علمناه من أدلة الشرع، بأن ضمان المتلفات يكون بمثلها إن كانت مثلية أو بقيمتها إن كانت غير مثلية. فحينئذ ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه إلى عدم العمل بهذا الحديث، ظنا منهم أن هذا مخالف للقاعدة الكلية. وهذا الأمر له نظائر أيضا، ومن أحسن من تكلم في بيان الموقف الصحيح والمنهج السليم في مثل هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، فبين رحمه الله تعالى أن الحديث الصحيح إذا ثبت فهو أصل قائم بنفسه، لا يعارض الأصول الأخرى، لا يعارض الأصول الأخرى، بل له حكمه في نفسه ويقاس عليه نظائره، ولا نرد هذا ولا أيضا نلغي القاعدة الكلية. فالقاعدة الكلية معمول بها في أصلها وفي بابها، ولكن في هذه المسألة بخصوصها جاءنا نص فهو كالاستثناء من القاعدة الكلية، بل نقول هذا الحديث هو أصل بنفسه فلا يرد مثل هذا. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر قال: والقاعدة التي ذكرتم أنها قاعدة كلية في الواقع ليست قاعدة مضطردة، بل يوجد ما شذ عنها وخرج منها، من مثل ضمان الحر إذا قتل ووجبت قتل خطأ ففيه الدية، والدية ليست مثل للحر ولا قيمة له. فالحر إذا قتل خطأ يضمن بالدية، وهذا الضمان ليس مثليا ولا متقومة. فحينئذ بين رحمه الله تعالى في كلام طويل هذا الأصل المهم، وهو أنه إذا ثبت الحديث وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يرد لمثل هذا المعنى ويدعى أنه معارض للأصول الكلية والقواعد الكلية، بل يقال هو أصل في نفسه. وفي مثل هذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، والرسالة كتاب عظيم من كتب الإسلام، قال: وقلنا في المصراة، حديث المصراة أنه يردها وصاعا من تمر اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نقص عليه، وذلك أن الصفقة وقعت على شاة بعينها فيها لبن محبوس مغيب المعنى والقيمة، ونحن نحيط أن لبن الإبل والغنم يختلف وألبان كل واحد منهما يختلف، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء مؤقت وهو صاع من تمر قلنا به اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فحينئذ القضاء ما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقول إن هذا الحديث لا يثبت لأنه خالف القواعد الكلية، ومن قال بهذا نعتذر له، ونعلم أنه ما قاله إلا لوجه رآه واجتهاد اجتهده. فلا يجوز أن يأتي ويقول إنسان فلان من العلماء رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يرده بل ترك العمل به لمعنى، وهو أنه لم يثبت عنده. لماذا لم يثبت عنده؟ لوجود علة خفية جعلته يرد لأجلها هذا الحديث، لا تركا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنده، بل قال هو يقول هذا لم يثبت أساسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو عذر من ترك العمل بالحديث من هذا الباب. فحينئذ ينبغي لطالب العلم أن يحفظ لسانه ويتأدب مع علماء الإسلام ممن ثبت علمه وجلالته وأجمعت الأمة على إمامته وتلقيت بقبول عام من المسلمين، فإن مثل هذا العالم يحفظ جنابه، وإن كان أخطأ فهو مأجور على خطئه لأنه مجتهد، وإن كان أصاب فإن وربما يكون هو المصيب في بعض المسائل، فالإنسان لا يجزم به أيضا صواب نفسه. فكان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا سئل عن بعض المسائل يجيب عنها ثم يقول إن ظن إلا ظنا وما نحن المستيقنين، يقصد أن هذه المسائل الاجتهادية لا يجزم الإنسان فيها بصواب نفسه. فهذا منهج يا أحبة يتعلم طالب العلم، تعلم الأدب مع أهل العلم والعذر لهم في هذه المواطن من مواطن الخلاف. ومن القواعد الواردة أنه يرجح الدليل الحاضر على الدليل المبيح. قال رحمه الله: وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح. والحاضر هنا هي الضاء المشالة وليست الضاد، من الحظر وهو المنع. الحاضر يعني الدليل الذي يدل على التحريم ويمنع من فعل ما نهي عنه. فإذا تعارض عندنا دليلان، دليل يفيد الحل ودليل يفيد التحريم، وحصل هذا التعارض بأن كان الدليلان متقابلان لا قوة لأحدهما على الآخر ولا مزية لأحدهما على الآخر، فإننا ننظر أيهما الحاضر وأيهما المبيح. فما نعلم أنه دليل حاضر يمنع من الفعل نقدمه على الدليل المبيح، وهذا كما ذكر شيخ الإسلام أنه قول عامة العلماء. في اعتبار هذا الطريق مرجحا لأحد الدليلين على الآخر. قالوا لأن ذلك هو الأحوط، ولأن الدليل الحاضر يتضمن دفع مفسدة، والدليل المبيح ليس فيه دفع مفسدة ولا جلب مصلحة، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فكيف إذا كان لا تعلم المصلحة أساسا؟ فيحتاط في تقديم الدليل الحاضر، يحتاط في تقديم الدليل الحاضر. ونذكر لذلك مثالا ليتضح المقال، وهو ما ذهب إليه جمع من أهل العلم في أن مس الذكر ينقض الوضوء. قالوا جاء في ذلك حديثان، حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وحديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن مس ذكره أي توضأ، قال: لا، إنما هو بضعة منك. والحديثان رواهما الخمسة، كل الحديثين عند الخمسة عند الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، فالإسناد متقارب. وإذا نظرنا من جهة المعنى نجد أن حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها حاضر ولا مبيح؟ حاضر. كيف حاضر؟ لأنه يمنع من الصلاة لمن مس ذكره. وحديث طلق بن علي عكسه مبيح، يقول يجوز لمن مس ذكره أن يصلي. فإذا على القاعدة نقدم ماذا، حديث بسرة ولا حديث طلق؟ حديث بسرة. لماذا؟ لأنه دليل حاضر، أي مانع يمنع من الفعل. فهذا من قواعد الترجيح عند تعارض الأدلة. وشيخ الإسلام ذكر أيضا قاعدة أخرى، وهي قاعدة الاحتياط في الأحكام. قال رحمه الله: سلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام، ثم قال: وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة. القاعدة السابقة تتعلق بالأدلة، تقديم دليل على دليل. أما هذه القاعدة فهي قاعدة في الواقع ليست أصولية وإنما فقهية. لماذا؟ لأنها تتعلق بالفروع الفقهية بالأحكام. والاحتياط في الأحكام بحيث أن الإنسان إذا اشتبه في شيء هل هو حلال أو حرام، فالاحتياط ماذا؟ تركه والابتعاد عنه. وفي هذا حديثان صحيحان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أحدهما فهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالحديث دل على مشروعية الاحتياط، وعلى أن فعل الأحوط فيه براءة، فعل الأحوط بترك المشتبهات وعدم الوقوع فيهن فيه براءة للمسلم لدينه ولعرضه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، فيه دليل على أن القلة من الناس يعلمه وهم أهل العلم الذين أمرنا بسؤالهم. لكن عندما يحصل الاشتباه للمكلف أو لا يجد من يسأله من أهل العلم، نقول: استبرئ لدينك وعرضك واحتط لدينك. فالاحتياط هو الاحتراز من الوقوع في محرم أو من ترك واجب، بأن يبتعد عن ما نهي عنه إن ظن أنه محرم، أو يفعل ما أمر به إن ظن أنه واجب، براءة لدينه وعرضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما سبط النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي رواية دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يصح بالضم وبالفتح. فيريب من الفعل الثلاثي رابه يريبه ريبا، ويريب من الفعل الرباعي أرابه يريبه إرابة، فيجوز الضم ويجوز الفتح. والحديث نص في مسألة الاحتياط، وأن الإنسان يترك ما يشك فيه إلى ما يطمئن إلى سلامته وصحته. ولهذا لهذه القاعدة أمثلة كثيرة جدا، منها ما هو منصوص عليه ومنه ما هو مستنبط. فمن الأمثلة المنصوص على حكمها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فإن وجدت معه غيره من الكلاب فلا تأكل. فلا تأكل لماذا؟ لأن لا يدري الذي قتل الصيد هو كلبه وإلا الكلب غير المعلم، أو الكلب وإن كان معلما ربما لكن لم يسمي عليه. والحديث الآخر: إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله عليه فكل، فإن غاب عنك يومين أو ثلاثة فكل، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. فلا تدري الماء قتله أم سهمك، هذا احتياط، لأن هنا اشتباه. إما أن يكون لا يعلو من حالين: إما أن يكون مات بسبب السهم وهذا السهم سمى الإنسان عليه فيكون حلالا، أو أن يكون مات بسبب الغرق فيكون غريقا فيكون حكمه ميتة. فعند الاشتباه يحتاط بالترك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك هذا الصيد أو لنهي عن هذا الصيد. ومن المسائل في ذلك كلامهم عن حكم المتولد من مأكول وغير مأكول، مثل البغل. البغل يقول أبوه حصان وأمه أتان، فالقول به أيضا أنه حل أكل الحصان، وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاه في الصحيحين. فنقول لو كان حصان لا حل أكله، لكنه متولد مما يجوز أكله وما لا يجوز أكله، فحينئذ الاحتياط ترك أكله. هذا ما يتعلق يا أحبة بالقواعد المتعلقة بالتعارض والترجيح. في قواعد متعلقة بالاستدلال العقلي، لا سيما إذا نظرنا في إلى أثرها في الأحكام. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى عددا من القواعد العقلية واستدل بها، والاستدلال بالقواعد العقلية هي راجعة إلى ما أمر الله تعالى به من التفكر والتعقل والتدبر في كتابه العزيز. ولذلك عمل الفقهاء بالدليل العقلي، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فقد نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير عن ابن قاضي الجبل قوله: قد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله الاحتجاج بدلائل العقول. قد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى الاحتجاج بدلائل العقول. وقال أبو الخطاب رحمه الله: القياس العقلي والاستدلال طريق لإثبات الأحكام العقلية، نص عليه الإمام أحمد وبه قال عامة الفقهاء. وقال ابن النجار: كلام أحمد رحمه الله تعالى في الاحتجاج بأدلة عقلية كثيرة، وقد ذكر كثيرا في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، فمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى القول بالقياس العقلي والشرعي. شيخ الإسلام ذكر دليلين من أدلة العقل وبنى عليهما الاستدلال على ما ذكره من أحكام شرعية، فذكر دليل التلازم العقلي، وذكر رحمه الله تعالى الدليل بطلان الدور الحكمي. فنبين هذين ذكره شيخ الإسلام على وجه الاختصار، وإلا فالكلام في هذا ربما يحتاج إلى شيء من البسط والتوضيح. فدليل التلازم ما قال رحمه الله تعالى فيه: إذا وجد الملزوم وجد اللازم، وإذا عدم اللازم عدم الملزوم. هذا الدليل دليل التلازم العقلي، يعني بدأ من تعريف العلي وضحه بمثال. الآن عندنا نحن الآن في بناء في هذا المسجد المبارك، فيه سقف، فيه سقف. الآن هذا السقف نحن فيما جرت به عادة العقول وما يبنيه البشر من أبنية، نقول لا يمكن يوجد سقف قائم معلق بين السماء والأرض إلا وفي أعمدة وجدران تحمله، أليس كذلك؟ إذن يلزم من وجود السقف وجود الأعمدة، فالملزوم هو السقف والأعمدة هي اللازم، فيلزم من وجود السقف وجود ماذا؟ الأعمدة. وإذا عدمت الأعمدة بالتلازم العقلي الضروري الذي يتبادر ذهن العاقل يتدبر بعقله، وقد خلق الله لنا العقول وجعل العقل مناط التكليف، يقول لو لم توجد أعمدة لا أتصور وجود ماذا؟ سقف. هذا حاصل دليل التلازم، هذا حاصل دليل التلازم. ودليل التلازم إذا جئنا لتطبيقه في الأحكام الشرعية فيه دليل، فيه قياس الدلالة الذي هو أن يثبت الحكم بوجود دليل العلة لا بالعلة نفسها، وقد يحتاج الأمر إلى بسط يعني أكثر من المجلس هذا، فلا يعني أدخل في هذا التفصيل، لكن أقول هذا الدليل دليل صحيح. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكره في أكثر من موضع في رفع الملام، وهو دليل التلازم، وإذا وجد الملزوم وجد اللازم، والعكس إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. وانظر دائما لهذا الدليل حتى يعني يكون أوضح لك، اربطه بماذا؟ بالسقف والجدار، فيلزم من وجود السقف وجود جدار يحمله أو عمود، وإذا لم يوجد اللازم فلا نتصور وجود الملزوم. هذا دليل التلازم. وذكر أيضا في قاعدة أخرى فيها متعلقة أيضا بدليل التلازم وبالاستدلال بعدم الدليل على عدم المدلول، ثم ذكر رحمه الله تعالى أيضا قاعدة الدور الحكمي، وهذا كثير في كلام الفقهاء والأصوليين، وهو أن الدور إذا وجد فهو باطل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما يلزم منه الدور فهو باطل، لأن الشيء يكون موقوفا على نفسه فيمتنع وجوده فلا يكون حجة في محل الخلاف. وهذا كثير ما تجدهم يقولون أن هذا الكلام لا يصح لأنه ينبني عليه الدور. طيب لماذا صار الدور باطلا؟ قال لأن الشيء إذا كان موقوفا على نفسه فإنه لا يتصور وجوده، فإذا حصل دور في استدلال أحد استدل بهذا بأمر وحصل من استدلاله الدور وتوقف الشيء على نفسه، نقول هذا يفضي إلى عدم وجود الشيء وعدم امتناع وجود الشيء، فلا يصح الاستدلال بما يترتب عليه الدور. وقد جاء في كتاب الله تعالى الاستدلال بهذا الدليل وهو إبطال الدور، ففي البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه الآية العظيمة لما سمع هذا الصحابي الجليل ذو الفطرة السليمة والنظر العقلي الصحيح يقول كاد قلبي يطير. لماذا؟ لأنه دليل مفهم لهم أن خالقهم هو الله جل وعلا، وإذا كان خالقهم هو الله فالخالق هو المستحق للعبادة، إذن من صرف العبادة لغير الله فهو قد سفه نفسه، وقد فقد عقله لأنه لم يعمل بمقتضى وعطل عقله لأنه لم يعمل بمقتضى هذا العقل. فهذا الدليل كما يقول أهل العلم هو من باب السبر والتقسيم. ففي ثلاث حالات: أي مخلوق الآن، وكل إنسان ينظر في نفسه الآن، هل أنت خلقت نفسك أم خلقت من غير شيء أم لك خالق؟ ثلاث حالات، ثلاث أقسام لا رابع لها: هل خلقت من غير شيء، أو أنك خلقت نفسك، أو أنك لك خالق. فكون الإنسان خلق من غير شيء هذا مستحيل في العقل، لأنه هذا راجع لدليل عقلي آخر وهو دليل التأثير والمؤثر، ما من آثر إلا وله مؤثر. فإذا لابد أنه له خالق. طيب بقي عندنا قسمان: إما أنك خلقت نفسك أو خلقك خالق. فإذا نظرنا للقسم الثاني، هل أنت خلقت نفسك؟ قطعا العاقل يقول ما أحد يكون خلق نفسه. لماذا ما يخلق الإنسان نفسه؟ هذا هو الدور، لأنه غير موجود، هل يمكن يوجد شيئا؟ هذا هو الدور، فيكون هذا باطل ويمتنع عن يتصور وجوده، فلا يصح هذا القسم. بقي القسم الآخر: أن لك خالق، فخالقك هو المستحق للعبادة جل وعلا. ذلك يقول جبير المطعم لما سمعت هذه الآية كاد قلبي يطير. فإذا الدور باطل، وإذا وجد الدور حتى في الأحكام الشرعية فإنه يقال بعدم صحة ما وجد فيه الدور، لأن يكون شيء ممتنعا. ولعل هذا مثل ما ذهب إليه الشافعية، فقالوا إن الوارث إذا أقر بنسب من يلزم من إقراره عدم توريثه فلا يصح التوريث، إذ وجعلوا الدور الحكمي مانعا للميراث. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، لكن خالفه الجمهور فقالوا إن الدور لا يكون مانع من الميراث. وهذا يدلنا أيضا أنه ليس كل ما يدعى فيه الدور أنه يكون هذه الدعوة صحيحة. فقد يقول بعض أن هذه مسألة يترتب عليها دورا، إذا حققت النظر فليس الأمر كذلك، فتمنع تعترض بالمنع، تقول لا يترتب على هذه المسألة الدور، وتبين ذلك. مثال هذا الذي يعني الفرع الذي ذكرته قبل قليل، وهو أنه إذا كان إنسان يرث من أخيه بالتعصيب، من أخيه الشقيق أو أخيه الأب بالتعصيب، يرث ماله عاصبا له، إما المال كله أو الباقي، وأقر هذا الوارث بابن لأخيه، ولم يثبت تثبت ابنه إلا بإقرار ماذا؟ هذا الأخ. قالوا إن هذا الإقرار لا يترتب عليه توريث من؟ الابن، بل يمتنع توريث الابن، لأن لو ورثنا الابن لترتب على ذلك الدور. ما هو الدور؟ قال لأنه يلزم من التوريث عدم التوريث، يلزم من توريث الأخ عدم توريث توريثي، يلزم توريث الابن عدم توريث الأخ، فهذا الدور. لكن الأئمة الثلاثة يقول لا، ليس هذا دورا، لأن الجهة منفكة، فتوريث الابن لم يكن ناتجا من توريث الأخ، وإنما نتج من ماذا؟ من إقرار الأخ، والتوريث من إقرار الأخ بالنسب، والتوريث جاء تبعا للإقرار. فمثل هذا قالوا لا يكون، الذين خالفوا الشافعي رحمه الله تعالى في المسألة قالوا هذه مسألة لا يترتب عليها دورا. فحينئذ مسألة ادعاء الدور من عدمه هذا أمر محل نظر، لا يسلم دائما، فإن سلم فنقول نلتزم بأن الدور ممنوع منه، معنى إذا ترتب على حكم أو دليل الدور فإنه يكون غير ثابت. إلى هذا الحد نصل بشرح القواعد المستخلصة من كتاب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، قواعد الأصولية والمسائل الأصولية، وهي أكثر من 70 قاعدة. وهذا يدل يعني أن يأتي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويسوق هذه القواعد بهذه السلاسة وفي هذه الأسباب المحصورة ويجعلها ويستثمرها في بيان عذر الأئمة الأعلام العلماء. لا شك على أن هذا دليل على علم هذا الرجل الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وسعة علمه، حتى إن أحد خصومه لما قرأ هذا الكتاب انبهر به وأقر له بالإمامة والتبحر في الفقه والأصول رحمه الله تعالى رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا الجزاء. وأرجع وأقول وأكرر على أهمية قراءة طالب العلم هذا الكتاب والنظر فيه والاستفادة منه، لا سيما أنه يترتب عليه هذه الفائدة الكبيرة المهمة، وهي أن يعرف المسلم للعالم قدره ومكانته ويعذره فيما يظن هو أنه قد أخطأ فيه، مع أن الخطأ أمر نسبي ولا أحد في مسائل اجتهادية يجزم بصواب نفسه أو بخطأ غيره لا سيما من المجتهدين العلماء، فإنه لهم نظر واجتهاد فيما يتكلمون فيه من مسائل الشرع. فإذن هذا الكتاب كتاب مهم قيم، إذا قرأه طالب العلم سيجد فيه الفائدة في تحصيل هذه المنفعة وهذا المنهج القويم في التعامل مع أهل العلم. وفي الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهداية والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بعض يعني بعض الأسئلة قد تكون يعني متعلقة تعلقا بالدرس، فيعني أترك يعني إن شاء الله تعالى أن تسألون مشايخنا مشايخ ومشايخكم في هذه الدورة العلمية. وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.